بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاه والسلام على خير خلق الله، سيد انبياء الله، حبيب اله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب النجاة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذا المحرم، هذا المحرم قد وافدت صارخة مما استقلوا به أيامه الحرم. يملأنا سمعك من أصوات ناعية في مسمع الدهر من إعوالها صمم. تنعى تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علم. أفديهم لعوادي الخيل إن ركبت رؤوسها لم تكفكف عزمها اللجوم، وللسيوف إذا الموت الزعام غدا في حدها هو والأرواح تختصم وحائرات أطار القوم أعينها رعب الغداة عليها خدرها هجموا. كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزهم حرموا. يكاد من هيبة ألا يطوف به حتى الملائك لولا أنهم خدموا فغودرت بين أيدي القوم حاسرة تسبى وليس لها من فيه تعتصم. نمت نعم لوت جيدها بالعد هاتفة بقومها وحشاها يا ملؤه ضرموا عجت بهم مذ على أبرادها اختلفت أيدي العدو ولكن من لها بهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صلى على محمد وآل محمد. نحن الآن في الليلة الأولى من شهر محرم الحرام، وقد فتحت المدارس الحسينية أبوابها لطلابها ولروادها، وهي مدارس الفضيلة ومدارس العقيدة، مدرسة الشجاعة والإباء، مدرسة الوفاء، مدرسة كل القيم العليا والفضائل الأخلاقية. وإن الحسينيات والمآتم لها دور فعال في طول البلاد وعرضها، ولا سيما في هذا البلد، لها دور مشرف، وهذا الدور المشرف هو الذي حافظ على كرامة هذا البلد. رواد مدرسة الحسين سلام الله عليه هم الذين يقتبسون من هذه الجامعة المقدسة، من هذه الحسينيات المباركات، أفضل الدروس التي يتجسد فيها الإسلام الصحيح، والتي ضحى من سبيلها في سبيلها مولانا أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه تضحية صادقة بآخر قطرة من دمه ودماء أهل بيته. قبل شروع في أحاديثنا التي سوف تستمر بإذن الله شهرا كاملا في هذه الحسينية المباركة، ونحن في أول ليلة، علينا أن نثمن ونفكر في الدور المشرف التي تقوم به هذه الحسينيات وهذه المدرسة المباركة في قيادة الأمة فكريا وعقائديا وأخلاقيا. أخبرني قبل سنتين أو أكثر شخص من شخصيات هذه البلدة، قال: يوجد في الكويت ما يزيد عن 175 حسينية، عدا أولئك الذين يقيمون مآتم الحسين في بيوتهم، وعدا تلك المجالس التي تقام في المساجد، ولربما لو جمعناها كلها، وخاصة في هذه الأيام العشرة وهذا الشهر المبارك، يزيد عددها على 200 أو 250. هذا رقم مشرف يبشر بالخير، لأن هذه المجالس المباركة ينطلق منها النور، تنطلق منها المعرفة. لذلك نجد أن الذين يرتادون هذه المساجد، هذه المآتم أو المدارس العقائدية، يحملون ثقافة ويحملون معرفة لا توجد عند غيرهم. وهذا مصداق قول الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول لصاحبه الفضيل بن يسار، والفضيل هو أيها الإخوة من كبار الفقهاء ممن تلمذوا في مدرسة الإمامين الباقر والصادق سنين طويلة وهو في الكوفة، يسأله الإمام جعفر الصادق عليه السلام: يا فضيل، سمعت أنكم تجلسون، يعني في الكوفة، تجلسون وتتحدثون وتحيون أمرنا. قلت نعم والله يا ابن رسول الله. فقال الإمام الصادق إني والله لا أحب تلك المجالس، فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. فمن شاهد هذه الجملة الأخيرة فكروا فيها، فمن أحيا أمرنا لا يموت قلبه يوم تموت القلوب. القلوب التي ليس فيها ذكر آل محمد وذكر الإسلام الصحيح قلوب ميتة. ففي هذه المجالس الحسينية وفي هذه المآتم حياة القلوب، وحياة القلوب هو حياة الإسلام الصحيح. فيا أيها الإخوة والأخوات، اعرفوا قدر هذه النعمة التي أنعم الله عليكم بها في حين كبير من بلاد الإسلام محرومة من هذه النعمة. اشكروا الله عليها واسألوه أن يزيد هذه النعمة عليكم، وأقبلوا عليها واجعلوها مشحونة بالجمعيات في الداخل والخارج، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، من مختلف الطبقات. ففي هذه المدارس الحسينية تعرض فيها دروس القرآن الكريم وتفسير القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبين فيها أحكام الإسلام ومعالم الحلال والحرام. من فوق هذه المنابر الشريفة يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبركاتها تترك تأثيرا على المجتمع، على الشارع، على البيوت، على المؤسسات الرسمية، على المؤسسات غير الرسمية، على الصغار والكبار والشيوخ والشباب. لذلك أود بعد هذه المقدمة أن أشرح لكم عن ملحمة مولانا الحسين سلام الله عليه، وتلك الثورة المقدسة التي قادها أبو عبد الله وخلدها الله عز وجل في التاريخ، وبذلك أحيا الإسلام وأحيا العدالة بعد أن كاد آل أبي سفيان يعصفون بالإسلام ويقلعونه من جذوره. ماذا كانت نهضة الحسين؟ ولماذا نهض أبو عبد الله؟ ذكر العلماء وذكر الأئمة الأطهار، كما أن الحسين هو بنفسه ذكر أسبابا وعوامل عديدة للقيام بنهضته المباركة. فنحن في هذه الليلة الأولى قبل أن نشرح إن شاء الله في الليالي القادمة في المواعظ والإرشاد وفي النصائح والحكم وفي تفاصيل أحاديثنا، أود أن أذكر أعدد لكم العوامل التي بنيت عليها ملحمة الحسين وثورة الحسين سلام الله عليه. هنالك ثلاث عوامل رئيسية، كل واحد من هذه العوامل الثلاث يعتبر جزء سبب، ولربما هنالك عوامل أخرى رابعة وخامسة وسادسة وعاشرة، لكن هذه العوامل الثلاثة الرئيسية تعتبر أبرز العوامل وأبرز الأسباب التي ثار من أجلها مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام. أولا موضوع البيعة. البيعة تعلمون كلمة البيعة بيع يضاف إليها التاء الأخير، وهذه التاء تاء الوحدة، وفيها نزل القرآن مخاطبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذا من جانب المؤمنين، فالمؤمنون عملهم البيعة، البيعة الأولية لله سبحانه وتعالى. زين، المعاملة إذا كان من جانب بايع، من جانب الثاني، من جانب الآخر، من يكون؟ المشتري. من هو المشتري؟ الآية الكريمة تقول: إن الله اشترى. فالله المشتري والمؤمنون هم بايعوا. إن الله اشترى من المؤمنين، فالله المشتري والمؤمنون هم البايعون من المؤمنين. والبضاعة اللي الله اشتراها من المؤمنين والمؤمنون باعوها على الله، شنو هي؟ أنفسهم وأموالهم. والثمن هذه ورقة عقد، هاي ورقة العقد، أي ورقة عقد. وأنتم تعرفون أصول التجارة، لازم تتضمن اسم البايع، اسم المشتري، والبضاعة، وثمن البضاعة. أنت إذا اشتريت سيارة أو دارا أو أي حاجة وكتبت هنالك ورقة، ورقة معاملة، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وضمنها ورقة بيع كاملة فيها اسم البايع، اسم المشتري، اسم البضاعة والثمن. إن الله اشترى هو المشتري من المؤمنين وهم البايعون، أنفسهم وأموالهم وهي البضاعة، والثمن بيش لأن لهم الجنة. ثم تشرح الآية الكريمة في ذيلها كيفية تسليم البائعين بضاعتهم إلى المشتري. يقول يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. خلاص، هذه كيفية تسليم البضاعة. عادة من حق البائع، من حق المشتري أن يشترط، وأنتم تعرفون أصول التجارة، أن يطلب من البائع أن يسلم البضائع. يقول هذه البضاعة أنا أستلمها منك في الكويت، أو أستلمها منك في موضع كذا، أو عند محلي، أو على الفرة، على الساحل، على وهكذا. هذه حق للمشتري من البائع، فالله المشتري شرط على البائعين كيفية تسليم ثمنهم. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ثم هنالك في ذيل الآية الكريمة جعل الله تأكيدات وتوثيقات، قال وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن، ثلاث كتب سماوية. هذا العقد عقد المعاملة، بيع والشراء بين الله وبين المشترين وبين البائعين وهم المؤمنون. ومن أوفى بعهده من الله. كثيرا ما يصادف معاملة عقد تصير بين البائع والمشتري، ثم أحد الجانبين يغير، إما يجد ربحا في معاملة أخرى، أو يجد أنه خاسر، أو يعجز عن تسليم البضاعة. كثيرا ما المعاملات تنقض، ولكن الله ليس من ينقض عهده، بل بالعكس يقول ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بعهده من الله، ثم يبشر البائعين يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك، يعني هذا البيع اللي بعتم بضاعتكم عن الله هو الفوز العظيم. يراد من الحسين صلى الله عليه أن يبايع. إذا كان الحسين هو البايع نفسه لله، من اللي يكون وكيلا عن الله سبحانه وتعالى ليقبض بضاعة الحسين؟ نفس الحسين، يزيد بن معاوية؟ حسب السابق. هل يفكر عاقل مسلم أو غير مسلم؟ هل يصل الأمر بيزيد أن يمثل يده تكون يد الله، يد رسول الله الذي يقول الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ هل هذا صحيح؟ ثم بيعة يزيد كيف صارت؟ بيعة يزيد تفرعت عن بيعة معاوية، ولا نريد أن نخوض الآن كيف حصل معاوية على البيعة، وكيف كانت عندما اشتبك معاوية شن الحرب بعد شهادة أمير المؤمنين، بل حتى في حياة أمير المؤمنين في حرب الصفين، وبعد شهادة أمير المؤمنين أيضا شد حملته على العراق على مولانا الإمام الحسن سلام الله عليه، وخذل العراقيون إمامهم ولم يجد الإمام أنصارا، ووجد نفسه والصفوة القليلة من أهل بيته يواجهون خطر الفناء الحقيقي. لذلك اضطر أن يوقع عقدا مع معاوية لا يسمى فيه تنازل عن الحكم، إنما أعطاه فرصة محدودة حتى يجتمع المسلمون إما على مبدأ الشورى أو على مبدأ النص الحقيقي فيختارون الإمام الذي تجتمع فيه الشروط. لكن معاوية عن طريق المكر والخداع وعن طرق أخرى استطاع أن يجعل تحت قدمه كل تلك الشروط. عندما دخل العراق فاتحا وجاء إلى النخيلة وصعد المنبر وخطب خطبة الجمعة وقال: أيها الناس، إني أعطيت الحسن بن علي عهودا ومواثيق كلها تحت قدمي، لا أفي له شيئا. وعلى هذا الأساس هذه كيفية بيعة معاوية. وفي النصف من رجب وقبل النصف من رجب حصلت ملابسات. المغيرة بن شعبة الذي هو كان أيضا من المكارين ومن دهاة العرب وكان واليا على الكوفة، والكوفة لها أهميتها التاريخية، الكوفة كانت أعظم مدينتين في الإمبراطورية الإسلامية، الشام أولها والكوفة الثانية، كانت معسكر، في بعض النصوص تقول أن نفوسها كان ذلك اليوم على عهد معاوية وبعد معاوية 3 ملايين نسمة، وهذا أكبر تجمع، كانت أوسع من مكة والمدينة والبصرة ومن كل البلاد. كان المغيرة بن شعبة واليا على الكوفة، فعزله عنها معاوية، والمغيرة فكرت العودة إلى ولاية الكوفة. فكيف سافر إلى الشام وواجه يزيد بن معاوية، وكانت هذه القضية في أخريات حياة معاوية، ومعاوية جاوز 80 من عمره ومقدمات الموت ظهرت عليه. دخل المغيرة على يزيد وقال له: يا يزيد، ما لي أرى أباك أمير المؤمنين لا يعين لا يعلن عنك وكيلا أو وصيا من بعده، خليفة من بعده. قال: أفيكون هذا الأمر؟ قال: نعم، لماذا لا يكون؟ لأنها قال: ما معناه أن أهم مراكز الإسلام هي الشام، والشام طوع أمر معاوية، والمركز الثاني بعد الشام الكوفة، وأنا أضمن أن أخذ لك البيعة من أهل الكوفة. وهكذا أطمع يزيد فيما لم يكن يزيد يحلم به. أنتم تعرفون سيرة يزيد، ولا أريد أن أذكر لكم من هو يزيد. سيرة يزيد، عقيدة يزيد، أخلاق يزيد، تربية يزيد، ما كان هو بنفسه يحلم أن يصل ليجلس مكان رسول الله، خليفة رسول الله، ولكن حركه من؟ المغيرة بن شعبة. دخل يزيد على أبيه معاوية وطرح الفكرة وقال: إن المغيرة بن شعبة يقول كذا وكذا، وهو يضمن أن يحصل ببيعة أهل العراق وأهل الكوفة. فاستدعى معاوية المغيرة بن شعبة وبكلام معسول وبخداع من الطرفين وعن طريق الغدر والمكر أعاد معاوية المغيرة مرة أخرى إلى الكوفة واليا. وبنصيحة من المغيرة بن شعبة توجه معاوية إلى المدينة. المدينة مدينة رسول الله، فيها بقايا أبناء المهاجرين والأنصار، فيهم مولانا الحسين بن علي الذي هو ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله، وهو موضع تعظيم واحترام المسلمين جميعا، حتى الذين
لم يكونوا على مذهبه الفقهي لكنهم كانوا يعظمون جلالة الحسين. هو ابن رسول الله، هو من أصحاب الكساء، هو من أهل آية التطهير. لا يزال الصحابة وأبناء الصحابة موجودين في الكوفة، وهم الذين كانوا يشاهدون رسول الله يحمل الحسين على صدره ويقول فيه حسين مني وأنا من حسين. بعد الحسين عبد الله بن عمر، بعد عبد الله بن عمر عبد الله بن زبير. فأشار المغيرة إلى معاوية أن يذهب إلى المدينة ويأخذ البيعة من أهلها، ولكن بطريقة مكر وغدر وحيلة. ذهب معاوية وخطب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم أن أهل المدينة لا يبايعون يزيد إلا بعد أن يبايع هؤلاء الثلاثة، وفي مقدمتهم مولانا الحسين. لذلك أمر جيشه وجنده والمسلحين أن يحضروا جميعا إلى المسجد، وأوقف على رأس كل واحد من هؤلاء اثنين من الحرس بسيوف مسلولة، وقال لهم: أنا أصعد المنبر وأعين ولدي يزيد خليفة، فإن نطق هؤلاء بنعم أو لا، إن نطقوا بكلمة بحرف واحد فاقطعوا رؤوسهم. في مثل هذه الظروف صعد معاوية المنبر وأعلن عن خلافة ابنه يزيد، يزيد الفاجر، يزيد المعروف، ما تحتاجون إلى أن أشرح لكم من هو يزيد. وفي هذه الظروف تمت البيعة، وقام أحد المتملقين المتزلفين في ذلك المجلس وأعلن في مسجد رسول الله مشيرا إلى معاوية، قال: أمير المؤمنين هذا، مشيرا إلى معاوية، فإن هلك فهذا، مشيرا إلى يزيد، ومن أبى فهذا أجسر. فقال له معاوية: اجلس، فأنت سيد الخطباء، فأنت سيد الخطباء. انتهى الأمر، والناس لما رأوا أن هؤلاء سكتوا، سيفان على رأس الحسين، سيفان على رأس عبد الله بن عمر، سيفان على رأس عبد الله بن زبير، فبايع من بايع مكرها أو غاضيا أو في هذه الظروف. بعد ذلك بشهور مات معاوية في النصف من رجب، وكان معاوية قد أوصى ابنه يزيد بحق هؤلاء الثلاثة. قال: أما عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير فأعطاه تعاليم بحقهما أن يصنع ما يصنع، ولكن قال: إياك وإياك أن تمد يد السوء إلى الحسين، الحسين لا يزال ابن رسول الله، له حبه وله كرامته، والحسين أبي الضيم، إياك أن تستعمل معه العنف، وإياك أن تستعمل معه القوة، حتى لو شهر عليك سيفه فإياك أن تقاتله بالسيف. معاوية قضى 40 سنة، 20 منها في الإمارة، و20 منها في الخلافة المزعومة، وصارت عنده تجربة، كان رجل سياسي، وكانت تنبؤاته بمقتضى تنبؤات كل السياسيين في العالم حتى اليوم. اليوم أفرض كيسنجر رجل سياسي في العالم يعطي تنبؤات، وبحسب القواعد السياسية تتحقق هذه التنبؤات. فكان معاوية يتنبأ لمستقبله أن يصطدم ابنه يزيد بالحسين وتكون مجزرة وتكون مذبحة، وإذا تمت هذه المجزرة والمذبحة فإن دولة آل أبي سفيان سوف تنتهي وتنقطع، وبالفعل صارت. أرسل يزيد رسالة إلى عامل المدينة، أمير المدينة، الوليد بن عقبة، يأمره فيها أن يأخذ البيعة من هؤلاء الثلاثة، ويشدد على الحسين بالذات، وإن أبا قال فاضرب عنقه وأرسل إلي برأسه. وتعرفون باقي القضية، هذا العامل الأول لما جاءت الرسالة أرسل الوليد ليلا إلى الحسين وإلى عبد الله بن زبير وإلى عبد الله بن عمر، طلبهم ليلا، وكان الحسين عليه السلام وعبد الله بن زبير في المسجد، مسجد رسول الله، لما جاءهم رسول الوليد يدعوهم لمقابلة الأمير. وقبل ذلك أرسل إلى مروان بن الحكم، الذي تعرفونه من هو مروان وابن من هو، وتعرفون سوابقه وقضاياه وماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يستشيره ويجعله شاهدا في مسألة البيعة. أما عبد الله بن الزبير فقد هرب ليلا، وأما عبد الله بن عمر أيضا اختفى، وأما الحسين سلام الله عليه فقد حضر، وأحضر معه 18 من بني هاشم، وأمرهم كما تعلمون بالجلوس بالباب، وقال لهم إذا سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه. دخل، وكان الوليد بن عقبة في الظاهر مؤدبا مع الحسين، كان رجل دبلوماسي مع أنه من بني أمية، وأعطى كتاب يزيد بن معاوية، وأخبر الحسين بموت معاوية، فقال الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون، مشيرا إلى عهد يزيد بن معاوية والطامة الكبرى بعد معاوية، وعرض عليه البيعة. الحسين سلام الله عليه قال ما معناه للوليد؟ قال لماذا تطلب مني البيعة؟ يعني أنت قضية شرعية، ما تفكرون في القضايا الشرعية، إنما للناس، حتى تقولون للناس يا جماهير الحسين بايع وتعالوا بايعوا، أليس كذلك؟ قال نعم نعم يا أبو عبد الله. قال إذن بيعتي سرا ما في، إذا تريدون أن تعلنوا للناس لازم تكون بيعتي قدام الناس بالليل وفي هذه الحجرة الضيقة المظلمة، لا فائدة من بيعتي، إذن نصبح وتصبحون ونرى رأينا. الحسين كان مصمما من البداية على رفض البيعة، وبنو أمية ويزيد خاصة وأتباعه وحاشيته كانوا مصممين بأقصى قدرتهم على أن يأخذوا البيعة من الحسين مهما كلفهم الثمن. فقام الحسين ليخرج، هنا قال مروان والإناء ينضح بما فيه، قال أيها الأمير لا تدعي الحسين يخرج، فإنه إن خرج ليكونن أولى بالقوة وتكون أولى بالضعف، دعه يبايع وإلا فمر سيافك أن يضرب عنقه ودمه في عاتقه. الروايات تقول أن الحسين سلام الله عليه، الرواية المشهورة في المقاتل وفي الطبري والأب ابن الأثير وإرشاد الشيخ المفيد، تقول أن الحسين التفت إلى مروان وقال يا ابن الزرقاء، الزرقاء كانت معروفة، ما أدري أشرح لكم، أنتوا اقرأ أحوالها، كلمة الزرقاء من هي كانت؟ قال يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو؟ لكن في مطالعات الأخيرة رجعت إلى نص يذكره المرحوم الشهيد المطهري رضوان الله عليه، يقول أن الحسين أخذ برقبة مروان وشده وضرب به الأرض وقال له أنت أقصر من هذا، وخرج. فقال مروان للأمير الوليد بن عقبة قال عصيت أمري وسوف ترى. قال له يا مروان أتنصحني بأن أقتل ابن بنت رسول الله؟ والله اني لاظن ان رجلا ياتي يوم القيامه ويده ملطخه بدم ابن رسول الله ليكونن خفيف الميزان.
وزار الحسين جده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسوف تاتيكم تفصيل الزياره. 3 ليالي متواليات. نختم حديثنا ومصيبتنا الليلة بذكر هذه الزيارة، ولكن أشرح لكم التفصيل العوامل الأخرى. زار الحسين جده صلوات الله وسلامه عليه 3 ليال متواليات، وقرر بعد 3 ليال أن ينتقل في 18 من ذي الحجة، أو بعد ذلك عفوا من شهر رجب، متوجها إلى الكعبة المشرفة، وبقي فيها بقية رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وثمانية أيام من ذي الحجة. هذا العامل الأول. إذن العامل الأول للنهضة الحسينية رفض الحسين أن يبايع يزيد، وفي نفس المجلس ما خرج الحسين من دار الوليد إلا وقال، قال له يا ولي أنت تعلم أن يزيد رجل فاجر يشرب الخمر ويلعب بالكلاب ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، ونحن من أهل بيت أذهب الله عنا الرد وطهرنا تطهيرا، بنا بدأ وبنا يختم، بنا بدأ وبنا يختم، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون لنرى أينا أولى بالبيعة والخلاف. الحسين مصمم، ماكو في رأي أي تردد، ومسألته واضحة. هذا العامل الأول. العامل الثاني الذي يذكرها المؤرخون دعوة أهل الكوفة. هذا الخبر انتشر وصل إلى العراق، وفي الكوفة عدد هائل من الشيعة، لما سمعوا أن الحسين رفض وبهذا الأسلوب جاءت دعواتهم، جاءت الرسائل، رسالة بعد رسالة، رسول بعد رسول. هذه الرسائل حسب الظاهر ما جاءت للمدينة، الرسائل كلها جاءت بعد انتقال الحسين من المدينة إلى مكة المكرمة، فإذا إلى مكة. وعلم المسلمون أن خروج الحسين من مكة إلى المدينة لسبب امتناعه من بيعة يزيد، وجاء متحصنا بالكعبة لائدا ببيت الله عز وجل، لأنه بيت أمان جعله الله أمانا لكل خلقه. لذلك حفز هذا الخبر وجهاء الكوفة شخصيات الشيعة أن يرسلوا رسائل، حتى جاءت في نوب متفرقة 60,000 كتاب، يعني 60,000 توقيع أقصد، 12,000 كتاب. هذه الكتب بعضها تحمل عدة تواقيع، 4-5 توقيعين، 3 أكثر أقل، 60,000 توقيع في 12,000 كتاب خلال 3-4 أشهر. الحسين سلام الله عليه يريد أن يعمل بواجبه الشرعي، ولا يظن أن أحد، مع الأسف أقرأ بعض كتب التاريخ ممن كتبها المغفلون، ممن لم يعرفوا الحسين ويظنون أنهم مفكرون وكتاب ومثقفون يعرفون التاريخ، يقولون إن أهل الكوفة غروا الحسين. لا، مو مسألة غرور. الحسين قبل شهادته، قبل ولادته، أخبر الله نبيه وأخبر النبي أمه الزهراء وأباه علي، وعلي بن أبي طالب يوم مر بكربلاء بكى على الحسين، شهادة الحسين مكتوبة من عالم الذر. مو مسألة غرور ولا مسألة خداع، ولكنها أمور ظاهرية. بعض أهل الكوفة كتبوا إلى الحسين، يا ابن رسول الله إذا ما تجينا نحتاج غدا أمام جدك رسول الله، إحنا ما عندنا إمام، أنت إمامنا، أنت إمام الحق وعندك قدرة. منهم من كتب له
أننا نحمل 100,000 سيف نقاتل بين يديك. فهذه أعذار ظاهرية اجتمعت عند الحسين صلى الله عليه وسلم. رسول بعد رسول، كتاب بعد كتاب. هذا هو العامل الثاني. العامل الثالث أصلا ما ينظر إلى هذين العاملين، يعني لا ينظر إلى رفض الحسين بيعة يزيد ولا إلى قدر أهل الكوفة، لا، يجعل لثورة الحسين سببا رئيسيا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء يزيد طالب من البيعة أو لا، سواء جد قدم من أهل الكوفة أو لا. الأوضاع فسدت، وخاصة بعد يزيد الأوضاع فسدت. والحسين سلام الله عليه خطب في يوم عاشوراء أمام أعدائه جيش بني أمية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، عاملا في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير عليه بقول ولا عمل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. من هذا المنطلق، ونحن وأنتم تقرؤون في زيارة الحسين، والزيارة هذه ما كتبها كاتب أو 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 فقيه أو مؤرخ أو شاعر، هذه الزيارة كتبها الإمام جعفر الصادق. قال: أشهد أنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. والحسين هو بنفسه كتب في وصيته لأخيه محمد ابن الحنفية، قال: وإني والله لم أخرج عشرا ولا قطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيننا وبين القوم الظالمين. هذه 3 عوامل، وهناك عوامل أخرى وأخرى، لكن هذه العوامل الرئيسية لا تنسوها أيها الإخوان. عدد المؤرخون العامل الأول رفض الحسين أن يبايع ليزيد، وشرحت لكم معنى البيعة. لو كان الحسين بايع يزيد معناه أن الحسين اعتبر يد يزيد يد رسول الله، ويد الرسول يد الله، وأن بيد يزيد مفتاح الجنة، والحسين لا يستطيع أن يدخل الجنة إلا أن يأخذ المفتاح من يد يزيد. هذا شيء معقول؟ مقبول هذا؟ أي عاقل يقبل هذا الشيء؟ هذا سبب. السبب الثاني، الكتب المتواترة 60,000 كتاب دعوات من أهل الكوفة، وهم يريدون إمام، يريدون قائد، ويعرضون خدماتهم العسكرية وخدماتهم المالية على الحسين. والعامل الرئيسي المهم الأهم من هذه كلها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه 3 عوامل مجتمعة، وعوامل أخرى انضمت إلى ثورة أبي عبد الله الحسين. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. إن شاء الله في الليالي القادمة بإذن الله سوف نذكر بالتفصيل الأسس الأساسية لهذه الثورة المباركة، وكذلك مواد مدرسة أبي عبد الله ومدرسة أهل البيت اللي هي مدرسة الإسلام والقرآن. بعدما استدعى أمير حاكم الكوفة حاكم المدينة الحسين لذلك اللقاء، زار الحسين جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلا، ذهب ليلا إلى زيارة قبر جده، فقال: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين ابن علي وابن فاطمة، فرخك وابن فرختي.
الشيخ وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم قد ضيعوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقى.
وفي الليلة الثانية أيضا زار جده رسول الله فقال فيما قال: اللهم هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وأنا ابن بنته، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللهم إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام لحق هذا القبر ومن فيه أن تختار لي ما لك فيه رضا ولرسولك ولي فيه خير وصلاح. الآن وجهوا قلوبكم الليلة الأولى من المحرم، ولا شك أن فاطمة الزهراء تشارككم وتسمع نياحكم وأصواتكم. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى نائذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا: يا جد رسم الصبر عن قلبي عفا، يا ببلاء أنقذ الظهر وأوهى المنكبين، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود العسى يندق بين الدكتين، بكى بكاء كثيرا ثم وضع راسه على القبر الشريف فنام، فرأى جده النبي في منامه قد أقبل إليه في كتيبة من الملائكة عن يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه، حتى ضم الحسين إلى صدره وقبله بين عينيه وقال: بني أخرج فكأني أراك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا من قفاك بين عصابة من أمتي، وقد استباحوا حريمك وذبحوا فطيمك، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لعنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة. قال: يا جداه خذني معك في قبرك، فلا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. قال: بني حسين، إن لك عند الله درجات لن تنالها إلا بالشهادة، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، لا بأس كنوا معي ومع الحسين، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من راح بالفضاء كل فسيح، فعسى طاود الأسى يندك بين الدكتين، جد صاف والعيش من بعدك بالأقدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين،
ونداء بابتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا فاتخذ درعين من عزم وحزم سابقين ولدي ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها ساويا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطائر بالسيف يحوز الودجين رسول الله يخبر حسينا كيف أن الشمر يجلس على صدره ويحتز رأسه ولقد أخبرته زينب زينب أخبرت جدها عندما وقفت عند أخيها صاحت يا جدا يا محمد صلى عليك مليك السماء هذا حسين مرمل بالدماء يا محزود الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء يا جدي ما اطمحت وقف دونك اريدك وين وصل انينك الى قبر الحسين يا جدي ما اطمحت وقف دونك اي ولا نغار غمضنا يا عيوني يا عالد بالشمس من قطف لانا ولا واحد بحلقه ما يقطع يا جدي ما يطمحد مددي دي اي ولا واحد يا جد عداية يا رجلي يعالد بالشمس ما حد قرب لي نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم يا الله
بشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتفريد الهموم نتوسل بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اغفر برحمتك ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وداوي جرحانا المؤسسين لهذا المجلس وإخواني وأخواتي في الداخل والخارج اللهم تقبل منهم وبارك عليهم وارزقنا شفاعة الحسين وجده وأبيه نور قلوبنا بالإيمان واجعلنا من أتباع القرآن واجعلنا من تلاميذ مدرسة الحسين ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم ثوابا فاتحة مع الصلوات